أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في مناقشة ما أفاده الشيخ الأعظم حول حصر مجاري الأصول الأربعة في عبارته الأولى، ولا أدري عدد المناقشات اللي تقدمت، أربعة يمكن. وصل بنا الكلام في نهاية الدرس السابق إلى أنه لا يعلم مراد الشيخ من التعبير بالتكليف الذي يساوق الإلزام. هل المراد شخص الإلزام أم المراد جنس الإلزام، جنس التكليف؟ إذ يوجد فرق بين الأمرين، وإن كان الذي يظهر لنا أن مراده من العبارة شخص التكليف كما هو ظاهر كلامه في أول بحث البراءة بشكل واضح، فإن كان مراده شخص التكليف فإنه يرد عليه حكم الإشكال الذي أورده المحقق الخراساني في الحاشية صاحب الكفاية، حيث أفاد رضوان الله تعالى عليه بلزوم التداخل بين مجرى البراءة والإحتياط، فإن هنالك موارد لا يعلم فيها شخص التكليف، بل يكون المعلوم فيها جنس التكليف. وذلك كما إذا دار الأمر بين وجوب شيء وحرمة شيء آخر، وهو مما يمكن فيه الاحتياط، والحال أنه لا يعلم شخص التكليف يحتمل الوجوب كما يحتمل الحرمة، لكن الوجوب متعلق بشيء والحرمة متعلقة بشيء مقابل، فيدور الأمر عنده بين وجوب هذا وحرمة ذاك، فشخص التكليف غير معلوم. فمقتضى الحمل على شخص التكليف أنه حيث لا يعلم شخص التكليف يكون مجرا لأصالة البراءة، أن المورد من موارد أصالة البراءة لأنه شك في التكليف، في شخص التكليف. والحال أن الحق عند الشيخ أن المقام من مجرى قاعدة الاحتياط، إذ الدوران بين حكمين إلزاميين وإن تعلقا بشيئين. هذا إذا مقصود حيث لا يعلم شك في شخص التكليف، فهنا هو شك في شخص التكليف، ومع ذلك مش مجرى للبراءة، مجرى لقاعدة الاحتياط باعتراف الشيخ رضوان الله تعالى عليه. وأيضا البراءة والتخيير يا أخوة، فإذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة والإباحة في شيء واحد، انتبهوا يا أخوان، وجوب أو حرمة أو عدم كليهما في شيء واحد، فإن طرف الترديد هو الإباحة، ولا إشكال ولا ريب في أنه بناء على أن المراد شخص التكليف، حيث لا يكون معلوما فهو مجرى لأصالة البراءة، فيقال إن شخص التكليف غير معلوم في المقام، فهو ينبغي أن يكون مجرا لأصالة البراءة، إذ أحد أطراف الترديد هو الإباحة لا تكليف. مع أنه بحسب عبارته عندما قال فإما أن يمكن الاحتياط أم لا، وجعل لا مجرى أصالة التخيير، وواضح أنه هنا لا يمكن الاحتياط، توضيح ذلك يا أخوان شوية يتيه. ها الشيخ شو قال؟ قال إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أم لا، يعني استصحاب قبل لا، استصحاب لا مطلقة. شو قال؟ شك في التكليف، وعلى الثاني يعني لا، فإما أن يمكن الاحتياط أو لا، في موارد الشبهة الحكمية، في موارد الشبهة البدوية يمكن الاحتياط، في موارد العلم الإجمالي المعهود يمكن الاحتياط. طيب في موارد الترديد بين الوجوب والحرمة والإباحة هل يمكن الاحتياط؟ قولوا لي بالله عليكم، يمكن الاحتياط؟ إذا واحد بده يحتاط ممكن؟ إما يفعل إما يترك، واحد من اثنين. ها؟ إذا ترك بيكون راعى جهة الحرمة وجهة الإباحة، ما بينافي الإباحة، وإذا فعل بيكون راعى جهة الوجوب والإباحة لا تأبى، لكن فهو بعد الاستصحاب مباشرة ردد بين ما يمكن الاحتياط فيه وما لا يمكن مطلقا في الشك في التكليف. فإذا المقصود من الشك الشك في شخص التكليف، فمن الوضوح بمكان يا إخواني أن شخص التكليف غير معلوم الآن أنه الوجوب أو الحرمة أو الإباحة، فيجب أن يكون من مقامات أصالة التخيير، مع أن هذا قطعا من مقامات أصالة البراءة. ليش؟ لأن أصل التكليف الإلزامي غير معلوم، ما في شق ثالث وهو الإباحة، يدور الأمر بين الوجوب والحرمة والإباحة، فأصل الحكم الإلزامي غير معلوم. على تقديره لو وجد فهو مردد بين الوجوب والحرمة، هذا معنى الترديد بين الوجوب والحرمة والإباحة، مع أنه بحسب عبارته لابد وأن يكون مجرا لأصالة التخيير، كل مورد لا يمكن فيه الاحتياط جعله من مجاري أصالة التخيير، مع أن المقام من موارد الشك في التكليف مش في المكلف به. ها؟ إذا بتقول لي هو يريد ذلك، أنا أقول لا يريد، لكن تقسيمه بعد يصبح مدخولا بلا إشكال ولا رأي إلى ما هنالك مما ذكر في المقام. فهذا التقسيم الموجود في العبارة الأولى كاسد يا أخوان، لا يمكن المصير إليه. نعم، الشيخ الأنصاري بعد أن ذكر العبارة الأولى قال وبعبارة أخرى، يعني هو عم بيكرر حسب ظاهر العبارة إيه وبعبارة أخرى، إما زيادة في التوضيح، مو أنه عم بيغير مطلب علمي ظاهر الكلام، لأنه نفس المطلب عم بيعبر عنه بعبارة أخرى، لكن سيتضح إن شاء الله بدون إطالة بعد يا أخواننا. وبعبارة أخرى، الشك إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أو لا. لحد هون العبارة نفسها، مش نفسها؟ نفسها. فالأول مجرى الاستصحاب، والثاني لا، إما أن يمكن فيه الاحتياط، لا، والثاني إما أن يكون الشك في التكليف أو لا. تغيرت القصة يا إخوان. إما أن يكون، طبعا قبل ما أدخل على العبارة يا إخوان للأسف نسيت، أما إذا أريد جنس الإلزام فالإرادان السابقان لا يريدان على الشيخ، لكن هو مصرح في بداية رسالة البراءة أنه قصده شخص الإلزام. ليش إذا كان مراد جنس الإلزام؟ مش كله لا ترد، يعني بعضها لا يرد، لأنه إذا المراد الشك في جنس الإلزام فالترديد بين الوجوب والحرمة، وجوب شيء وحرمة شيء، معلوم جنس الإلزام. بالترديد بين الوجوب والحرمة والإباحة أو الكراهة، جنس الإلزام غير معلوم، لأن أحد الأطراف ليس إلزام المردد بينها، فلا ترد الإرادان المتقدمان فلا يريدان على الشيخ. أما العبارة الأخرى يا إخوان، الشك إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أو لا، فالأول مجرى الاستصحاب، والثاني إما أن يكون الشك فيه في التكليف أو لا. بدأ التغير يا إخوان، قدم أصالة البراءة هنا على إما أن يمكن فيه الاحتياط أو لا. طبعا الشك في التكليف يمكن فيه الاحتياط أو لا؟ يمكن الاحتياط، اللي قالوا أصالة الحضر شو قالوا؟ جيد، إما أن يكون الشك فيه في التكليف أو لا، فالأول مجرى أصالة البراءة، والثاني أو لا، يعني إما أن يمكن الاحتياط فيه أو لا. أخ، يعني جعل إمكان الاحتياط هنا مقسمه ليس الشك في التكليف، ليس الشك في التكليف. مورد أصالة البراءة ما قيده بأنه يمكن فيه الاحتياط أو لا يمكن، وهذا صح باعتبار أنه في مورد البراءة واضح أنه يمكن الاحتياط، مو دوران أمر بين محظورين، بينما بالعبارة الأولى تشمل مغرد الشك في التكليف يمكن فيه الاحتياط أو لا. هنا لا، أخرجه عما يكون شكا في التكليف. جيد. والثاني إما أن يمكن فيه الاحتياط، أي شك في المكلف به يعني، لأنه الثاني أو لا، لا في التكليف يعني في المكلف به. فالأول مجرى قاعدة الاحتياط وهما يمكن فيه الاحتياط، والثاني مجرى قاعدة التخيير، وما ذكرنا هو المراد في مجال الأصول. طيب هي العبارة شو بيرد عليها يا أخوان؟ الإرادة العام والإرادات العامة اللي أوردناها بالأمس على العبارة الأولى تردونا نفس الكلام، إنه الشك متداخل. شو قصدك الشك النوعي ولا الشك الشخصي؟ لما قلت حالات مكلف يعني شك شخصي، الشك الشخصي ليس هو الموضوع في الأمارات. ما ذكرناه فيما تقدم بالأمس، ما في داعي نكرر. ميزة العبارة على الميزة السابقة أنه أخرج عما يمكن فيه الاحتياط وما لا يمكن فيه الاحتياط عنصر الشك في التكليف. لكن يبقى يرد على الشيخ أنه إذا قصدك شخص الإلزام يعني الوجوب والحرمة أم جنس الإلزام، إذا مرادك شخص الإلزام بعد الإشكال الذي استشكل في الجملة يعني اللي استشكل فيه المحقق خراسان، لأن جنس الإلزام طبعا مع الشر الإشكال الأول حيث تكون الإباحة طرف ترديد، إذا المراد شخص الإلزام أقول إذا شخص الإلزام الترديد بين الوجوب والحرمة يا إخوان معلوم فيه شخص الإلزام والله مشكوك، قطعا مشكوك. لا أعرف أن الإلزام الموجود في المقام هل هو الوجوب أم الحرمة، فإذا شخص الإلزام لا يكون معلوما يلزم أنه مجرى للبراءة، مع أنه بلا إشكال مجرى للاحتياط لأصالة الاحتياط. إذا وجوب حرم وكذلك الأمر إذا وجوب هذا أو وجوب ذاك، أعلم أصل الوجوب لكن شخص الوجوب لا أعلمه أنه وجوب هذا أو وجوب ذاك. في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، في الشبهة المحصورة، فشخص الإلزام غير معلوم. نعم إذا مرادك جنس الإلزام تقريبا يرتفع الإشكال الخاص، يبقى الإشكال العام بلا إشكال ولا ريب. بعد هذا يا إخواني يوجد كلام للمحقق الخراساني حاول فيه أن ينكب عما يوجب الإشكال على الشيخ لكي لا يقع فيما وقع فيه الشيخ، ففصل في العبائر التي تدل على مجال الأصول. وهذا المعنى لم أره قد اعتنى به في الكفاية. نعم هو ذكره في حاشيته على الرسائل، الحاشية الجديدة، وله حاشيتان، حاشية قديمة والحاشية الجديدة هي أيام نضجه العلمي يعني. قال ثم أعلم أن الأحسن في ضبط مجال الأصول، أحسن يعني الأفضل مما ذكره الشيخ في العبارتين، أن يقال إن الشك إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أم لا، والأول مجرى الاستصحاب. جيد، لهون موافق للشيخ، ما خالفه في شيء، جعل جذر البحث ومقسمه الشك وبدأ بذكر الاستصحاب، مجرى الاستصحاب. وعلى الثاني لا، إما أنه مما يمكن الاحتياط وإن لم يكن الشك في أصل الإلزام، ها؟ وإن لم يكن الشك في أصل الإلزام يعني الشك في خصوصية الإلزام يشمشمول لمحل الكلام، بل كان الإلزام في الجملة معلوما كما إذا دار الأمر بين وجوب شيء وحرمة شيء آخر، أو دار الوجوب أو الحرمة بين شيئين.
شو هذا صار ذكر الموارد يعني في حصر المطالب،
حيث إنه يمكن الاحتياط فيهما. أو كان الشك فيه في الإلزام وإن لم يمكن فيه الاحتياط أم لا، كما إذا دار الأمر بين وجوب شيء وحرمته وإباحته. لا يمكن الاحتياط، فإنه لا يمكن فيه الاحتياط، دخل وين؟ مجرى البراءة. وإن كان الشك فيه في أصل التكليف، فيكون مجموع أقسام هذا الشق بقلا شقيه أربعة، والشقان متداخلان. رجع في دوران الأمر بين وجوب شيء أو حرمته وبين إباحته، يقول حتى بحسب تقسيمه بقي التداخل قائما. أقول الإشكال الأساسي عندي عليه هو شو؟ أنه جعل الشك هو المقصد، فهذا حتما سيفضي بنا إلى التداخل يا أخوان. ومن هنا ذهب المحقق النائيني على الله مقامه. ما بدي أطول، تحبوا تعمق فيه تعمقوا، ما بيستاهل البحث يا أخوان بعد نتعمق أكثر من هذا، ما في ثمرة عملية. لأنه الشيخ النائيني كما في الأجود قال والأولى في تقريبه بحيث يسلم عن الإشكال أن يقال إن الشك إما أن يكون مسبوقا بالحالة السابقة أم لا، وعلى الثاني إما أن يكون جنس الإلزام معلوما، صرح بجنس الإلزام هنا مو بشخص الإلزام، أم لا، وعلى الأول إما أن يكون الأمر دائما فيه بين المحذورين يعني لا يمكن الاحتياط أم لا، فالأول مورد الاستصحاب والثاني جنس الإلزام معلوما أم لا. ها، إما أن يكون مسبوقا الحالة السابقة أم لا، وعلى الثاني إما أن يكون جنس الإلزام معلوما أم لا. ها جيد، والثاني مورد البراءة، والثالث مورد التخيير، والرابع مورد الاحتياط. شو عمل يعني الشيخ النائيني هون بهالتعبير يا أخوان؟ أول شيء خلى المقصد هو الشك، فيجد الإشكال الكبرى والأول اللي أوردناه بالأمس. وبدأ بالاستصحاب، لكن عدل عن ذكر شخص الإلزام أو الترديد بينه وبين جنس الإلزام إلى التصريح بجنس الإلزام. إذا كان جنس الإلزام معلوما فهو شك في المكلف به رح يصير، لأنه في موارد الترديد بين الوجوب والحرمة والإباحة جنس الإلزام غير معلوم، لأن الإباحة أحد الأطراف. فإذا كان جنس الإلزام معلوما فإما أن يكون دورانا بين المحذورين وهو ما لا يمكن، بدل ما لا يمكن الاحتياط فيه، أو لا ليس دوران بين المحذورين يعني يمكن الاحتياط فيه. تأملوا فيه، أقل إشكالا مما ذكره الشيخ ومما ذكره محقق الخراساني. أقول يا أخي حق المطلب في نظرنا أن التقسيم في حد نفسه لا تترتب عليه ثمرة، إنما يكون التقسيم راجحا إذا كان يحكي سيرة عمل الفقيه في الفقه من جهته، ويؤدي غرضه في مقام تنظيم وتمضيد الأبحاث وعرضها في عالم التدوين. أما من دون هذين الأمرين فلا وقع للتقسيم أصلا والتعرض له، ولا بيكون له قيمة. فإذا كان الأمر كذلك فلا بد وأن يكون أصل التقسيم قبل الحديث عن مجال الأصول مبتنيا على جري المستنبط في عالم الاستنباط، وفي طول البحث الفقهي فإننا لم ندون العلوم لا فقها ولا أصولا لبيان البديهيات في الفقه، فإن البديهيات معلومة بالبداء، وإنما دون هذان العلمان أحدهما بالأصالة والآخر بالتبع مع بقية العلوم اللي دونت تبعا مثل علم الجرح والتعديل و و و لخدمة الدين، وفي مورد بحثنا لخدمة الشريعة الغراء. فلا بد أن يكون منطلق التقسيم أساسا حتى في حالات ما سمي بحالات المكلف هو البحث عن الحكم الشرعي وعن اكتشافه، فلا بد وأن يكون النظر مأخوذا من قبل أهله، فنقول إن الناظر في معرفة حكم من الأحكام، بس بتقول لي خرجت غير الناظر، بقول لك إيه خرجت غير الناظر لأنه خارج تخصصه، نحن ما عم نبحث عن البديهيات الواضحات الضروريات التي لا لبس فيها ولا تحتاج إلى أي بحث بنحو من الأنحاء. إذا بعض شرائطها مو ضرورية تدخل في عنواننا، فإنه نظر في حكم من الأحكام ولو في خصوصياته. إن الناظر في حكم من الأحكام إما أن ينتهي به نظره إلى القطع به، أن يجد أدلة قطعية من جميع الجهات سندا ودلالة تفضي به إلى القطع أو تجمع قرائن أو إلى ما هنالك، أو لا، وحيث لا يكون قاطعا فإما لديه طريق عقلائي أم لا. ظن، نذكر الظن ومنفوت بمتى، ظن شخصي ولا ظن نوعي، والظن الشخصي ما له قيمة ولا تدور مداره الأمارات العقلائية. ليش بدي أحكي الكلام؟ إما لديه طريق عقلائي أم لا، وعلى الأول إما يعتبره الشارع أو ينتهي إليه حكم العقل، وإما لا.
يعتبره الشارع، يعني الأمارات المعتبر بتصير، إما يعتبره الشارع وإما ينتهي مقدمات الانسداد بناء على الحكومة. وعلى الثاني في الاثنين لا يوجد طريق عقلائي، أو يوجد طريق عقلائي لم يعتبره الشارع. بتقول لي إذا في طريق ومو عقلائي، طريق ومو عقلائي، طريق ومو عقلائي يعني لا طريق، داخل في لا طريق. إما يكون الشك في جنس الإلزام وإما لا. شو صار الموضوع؟ ما عاد الموضوع الشك يا إخوان، وما عاد الموضوع الظن، حتى ندخل بمتاهة الظن بحكم الشك وشك بحكم الظن ونفوت على المصارعة. ما في داعي أصلا لكل هذا الكلام، انتهى الوقت، يأتي إن شاء الله. الحمد لله، صلى الله عليه وسلم. أنا أعلم أني استعجلت في طرح كلام المحقق الخراساني، التقسيم اللي هو بين عليه وتقسيم الأهلي، بس ما في يا إخوان، بس ندخل